بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. السمع.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الوضوء، قال: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه دليل على استحباب السواك عند الوضوء وتأكده، وأنه متأكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، فقد أمرهم أمر استحباب. أمر استحباب أمرهم عليه السلام في مواضع، ومعنى لأمرتهم إلى أمرهم أمر إيجاب، وهو دليل على أن الأمر أصله الوجوب. السواك مستحب عند الوضوء، عند المضمضة، ويستحب أيضا عند الصلاة، عند بعد إقامة الصلاة، ويستحب أيضا في مواضع متعددة. يستحب عند دخول البيت، يستحب عند تغير الرائحة، وفي كل وقت. ذكر جمع من العلم أن له أكثر من 100 فائدة، وأن من فوائده تذكير الشهادة عند الموت، فهو متأكد أيضا يوم الجمعة، حق مسلما أن يغتسل وأن يستن يتسوك ويتطيب ويوسم بطيب أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم استاك في آخر حياته، لما كان عليه السلام في آخر حياته في مرضه الذي توفي فيه، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أخته، ومعه سواك يتسوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بده بصره ينظر إليه عليه السلام، فعرفت عائشة رضي الله عنها فقالت: أخذه لك؟ فأشار بصره نعم. قالت: فأخذته فقضمته، ثم لينته، ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فساك به، ثم توفي بعد ذلك. قال: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا ووريق من الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. المقصود أن السواك مستحب، متأكد استحبابه في عند الوضوء وعند الصلاة ويوم الجمعة وعند دخول البيت وعند تغير الرائحة وفي غيرها من المواضع والأماكن. والسواك يكون بعود لين رطب، لا يجرح اللثة ولا يتكسر. قال العلماء إن السواك يكون بعود لين رطب لا يتفتت، يذهب الفتات إلى الحلق، وخصوصا إذا كان صائما، وليس صلبا يجرح اللثة بينهما، لا صلبا يجرح اللثة ولا لينا يتفتت. وذكر العلماء الفقهاء قالوا له نستاك بالأصبع الخشنة، وله نستاك بكل شيء يزيله. وعلى هذا فلو تمضمض الإنسان متساوى، يعني أزال ما بعد النوم ما بفهمه من رائحة بأصبع أو عن طريق الصابون أو ما أشبه ذلك، فلا حرج. المهم إزالة الرائحة، يكون هذا لا بأس، تزول الرائحة ويكون مستعد فمه لقراءة القرآن وللصلاة ولمقابلة الناس. نعم.
أحسن الله إليك. قال: أحسن الله عملك الشيخ عبد الله الفوزان. وقد ذكر الترمذي أن حديث السواك رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عد منهم مع أبي هريرة رضي الله عنه 17، منهم أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وعائشة وحذيفة وزيد بن خالد رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم. قد ذكر العلماء أن حديث فعل السواك والحث عليه عند الوضوء وغيره بلغت حد التواتر، ذكر ذلك الكتاني، وذكر 31 صحابيا رووا ذلك. قد ذكر الحافظ حديث السواك وتكلم عنها في التلخيص. قال: أحسن الله ملك. والحديث دليل على استحباب السواك عند الوضوء، وهذا غرض الحافظ رحمه الله، فإنه صدر حديث الوضوء بهذا الحديث واختار رواية مع كل وضوء، مع أن رواية عند كل صلاة في الصحيحين. وقد فعل هذا الترمذي، فإنه ساق حديث السواك قبل باب الوضوء. قد سلك كثير من الفقهاء هذا المسلك، فذكروا السواك من سنن الوضوء، ولم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء، فلذلك اختلف العلماء على قولين: أنه قبل أن يبدأ بالوضوء فيستاك ثم يتوضأ، وهذا قال به جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية، وكأنهم أخذوا برواية عند كل وضوء. الثاني أن السواك في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة، فإذا بلغ المضمضة جمع بينه وبين السواك، وهذا قول الجمهور، واستدلوا برواية مع كل وضوء، فإن مع تفيد المصاحبة، والمصاحبة فيها نوع من المداخلة، كالصاحب يداخل صاحبه فيخالطه في عشرته وعيشه، فيكون السواك على هذه الرواية داخل الوضوء.
داخل
الوضوء.
نعم، لأن أول الوضوء المضمضة الاستنشاق.
ولكلا القولين وجهة، ولكن الأظهر من ناحية استقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السواك قبل الوضوء، لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك أثناء المضمضة.
كيف هذا؟ والجمهور ذهبوا إلى هذا.
نعم سلام، الجمهور ذهبوا إلى أنه في أثناء الوضوء.
طيب كيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يقول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال لم يثبت أنه تسوك أثناء المضمضة.
لكن عند الجمهور ثبت، لولا أنه ثبت ما اختاروا هذا.
اختاروا رواية مع.
نعم.
مع. ولأن الحديث روي بمع وعند صلى الله عليه وسلم، عند كل وضوء أو مع كل وضوء. واستدل بكل رواية جماعة من أهل العلم.
نعم، ويكون قبل الوضوء، يعني قبل تلبس الوضوء، قد يقال له له وجه، لأنه إذا تلبس الوضوء يكمله، يكون قبل أن يبدأ، ويكون تنظيف للفم مثل غسل اليدين، استحضار غسل اليدين قبل الوضوء، استعداد الوضوء، وكذلك السواك، هذا له وجه. لكن أقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور يقولون يرون أنه ثبت، لأنه يقول معه فلا يخالف قوله فعله. ما اختاروا الجمهور كذا، فما اختاروه إلا لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
اختاروا كأن الظاهر اختاروا بالقول، أما اللي من ذهب أنه لم يثبت الروايات اللي فيها صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكون فيها سواك أثناء، فاختاروا بالقول.
نعم، هو نعم الرسول قوله، لأن المشاهدة ما يشاهد الله إلا من كان عنده هذا السلام.
صلى الله عليه وسلم قال: قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفيه فاستيقظ وتسوك وتوضأ، وهذه إحدى روايات مسلم.
والواو لا تقصد الترتيب كما هو معلوم ومحتمل، لكن من المعلوم أنه لم يكن السواك بعد الوضوء، توضأ، إنما كان الخلاف إنما هل هو قبل الوضوء أو في أو بعد المضمضة، لكن لم يقول أحد أنه تسوك بعد أن انتهى من الوضوء. الجمهور يعني ذهبوا إلى أنه يكون أنه مع المضمضة يقول أننا، وغيرهم قال أنه قبل المضمضة، يعني تسوك قبل المضمضة، أما سلم يعني. والأمر في هذا في ساعة، الحمد لله كل الأمر مستحب. نعم
صلى الله عليه. قال يستفاد أيضا صلى الله عليه، قال يستفاد ما تقدم أن السواك مسنون عند الوضوء وعند فعل الصلاة، والسنة في هذا صريحة صحيحة. قال العين: فإن قلت كيف التوفيق بين رواية عند كل وضوء رواية عند كل صلاة، قلت السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة، لأن الوضوء شرع لها انتهى. وظاهر ذلك أن الحنفية لا يقولون بالسواك عند الصلاة، وأن الحديث فيه تقدير، أي عند كل وضوء صلاة. قالوا لأن السواك من إزالة القدر، وهو لا ينبغي عمله في المسجد، ولأنه مظنة جراحة اللثة وخروج الدم، وهو ناقض عندهم، وهذا منصوص عليه في بعض كتبهم. والصواب العمل بالسنة، وأن السواك مشروع عند الوضوء وعند القيام إلى الصلاة. قد رد العلامة شمس الحق آبادي على بعض الحنفية، وبين أن الحديث لا يحتاج إلى تقدير، وأن السنة صريحة في السواك عند الصلاة.
نعم، العمل الحديث هم الحنفية، هم عندهم بعض الاختيارات وبعض الآراء تخالف السنة، لأنهم لم يبلغ من السنة إلا قليل، عضو في هذا ولم يصح بالأحد عنده إلا قليل، فلهذا كان أكثر المذهب عندهم قياس أقيسة. نعم
صلى الله عليك. قال: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم مسح برأسه.
فيه نقص. أحسن الله إليك.
صحيح عندك.
ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
نعم، الحديث الصحيح متفق عليه. وهذا الحديث فيه كمال الوضوء، وهذا أكمل الوضوء، وذلك أنه يغسل الأعضاء 3 مرات: الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة. قالوا، وفيه أيضا أنه غسل يديه، غسل كفيه 3 مرات قبل الوضوء، هذا سنة، سنة مستحب قبل الوضوء، إلا عند بعد استيقاظ من النوم الليل، من نوم الليل إذا كان ناقض الوضوء فإنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدهم من نومه فلا يدخل يده في الميناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري إلا باتت يده، هذا واجب. وأما ما عدا ذلك فإنه مستحب 3 مرات. وفيه أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. وفيه أن الأعضاء 3 مغسولة، وهي الوجه واليدين والرجلين، والرأس ممسوح. وفيه دليل على وجوب الترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، وكذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على وجوب الترتيب. وفيه دليل أيضا على وجوب الموالاة، وهي أن تكون الأعضاء متوالية لا يفصل بينها، فإن فصل بينها بوقت ينشف فيه العضو فإنه يعيد الوضوء، لما جاء في الحديث، ولعله يأتي يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي قدمه لمعة لم يصيب الماء، فأمره أن يعيد صلاته، دل على وجوب الموالاة. وبين العلماء أن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا إذا كان في الوقت المعتاد، أما إذا كان ريح شديدة فلا، إذا كان ريح شديدة قد ينشف العضو قبل يعني أن يصل إلى العضو الثاني، لكن إذا كان الوقت معتاد والريح معتادة فلا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. وفيه دليل على أن هذا هو أكمل الوضوء، وهو أنه يغسل الأعضاء 3 3 3. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 3 3 كما في هذا الحديث، وثبت أنه توضأ 2 مرتين، يعني غسل وجهه 2، ثم غسل ذليله 2، ثم غسل رجله، ثم مسح رأسه 1، ثم غسل رجله اليمنى 2، ثم غسل رجله اليسرى 2، غسل يده اليمنى 2، غسل يده اليسرى 2، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى 2، ثم غسل رجله اليمنى 2. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 1 مرة، فغسل وجهه 1، والمراد بالغسلة التعميم، تعميم الوضوء، تعميم الماء، تعميم العضو بالماء يعممه، ولا عبرة بالعرفات، لا يعرف بالأخرق، الذي العبرة بالتعميم، فإذا عمم العضو بغرفة وغرفتين هذا 2 مرات، وكذلك اليد إذا عممها غرفة وغرفتين هذه 1، إذا عمم العضو 2، واليد تكون من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضو الثيابي المرفق، إذا عمها 1 الواجب 1، وما زاد على الواجب فهو مستحب. والمرة هي تعميم الوضوء، تعميم العضو بالماء، سواء كان بغرفة أو بغرفتين أو ب3. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 1 مرة، يعني غسل وجهه 1، ثم غسل يده اليمنى 1، ثم غسل يده اليسرى 1، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى 1، ثم غسل رجله اليسرى 1، يعني عممه. وثبت النبي أنه توضأ مخالفا، يعني بعض الوضوء غسلها 1، بعض الوضوء غسلها 2، بعض الوضوء غسلها 3. فكم السنة الآن؟ صارت السنن، السنة الأولى أن يتوضأ 3 3، السنة الثانية أن يتوضأ 2 2، السنة الثالثة أن يتوضأ 1 1، السنة الرابعة أن يتوضأ مخالفا، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرأس فإنه لا يمسح إلا 1 واحدة، والمراد المسح هنا أن يبدأ بمقدم رأسه حتى يردهما إلى القفا، ثم يردهما إلى القفا من قفا إلى المرض الذي مطعمه، ولا يعتبر هذا 2، إنما هذا من أصول الشعر، وهذا من أصول الشعر، وهذا يعني هنا من أجل أصول الشعر، ومن هنا من أجل ظهور الشعر، يعتبر 1 واحدة. وفي هذا الحديث فضل عثمان رضي الله عنه حيث كان يعلم الناس الوضوء وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، خليفة المسلمين وعلم الناس الوضوء مع ما فيهم من الأعمال التي تتعلق بالدولة. وفيه أن المرفق من اليد لقول تعالى وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق، إلى قد تكون بمعنى مع، تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى الغاية، وهنا بمعنى مع، غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين مع المرفقين. ففيه أن المرفق من اليد والكعب من الرجل، وغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، كعب من الرجل وإلى فيهما بمعنى مع، غسلوا وجوهكم مع المرفقين وغسلوا وأرجلكم مع الكعبين. وفي كل رجل كعبان، والكعبان المراد بها العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظمان الناتئان في جانبي القدم، ولكل رجل كعبان، واضح؟ العظمان الناتئان في جانب القدم، ولا بد من ستر الكعبين في الخف وكذلك الجورب حتى يمسح إذا أراد أن يمسح، فلا بد أن يكون الكف أو الجورب ساتر للكعبين، فإن كان الكعبين ظاهرين فلا يمسح عليهم شرط، ولا بد أن يمسحهم على طهارة، وأن يكون الخف أو الجورب ساتر للكعبين. وفيه الحديث والرد على الرافضة الذين يقولون لا يجب غسل الرجلين بل الرجلين يمسحان. الرافضة يرون أنه عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان الوضوء، يرون إيش؟ يرون أن المتوضئ يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه، ما فيه غسل الرجلين. ويقولون إن من كانت رجلاه مكشوفة، من كانت رجلاه مكشوفتين فإنه يمسح عليهما، ومن كان فيهما خف وجب عليه نزعهما ومسح ظهور القدمين. وهذه عقيدة فاسدة مخالفة للنصوص. وأيضا يقولون المراد بالكعبين هنا في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي هو في معقد الشراك، في معقد الشراك من الرجل في مفصل الساق، فيقولون في كل رجل كعب لا كعبان، والمسح إليهما. وهذا باطل حسب من جهة اللغة، لو كان المراد بالكعبين العظم أن في مفصل الساق لقال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب، ولم يقل الكعبين، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، فإذا قال وغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب اقتضى أن يكون في كل رجل كعب واحد، في كعب واحد، وهذا باطل، إن الله قال وارسلوا إلى الكعبين فدل على أنه في كل رجل كعبين. ولما كانت العقيدة فاسدة مخالفة لأصول الكتاب والسنة ذكر العلماء في العقائد في كتب العقائد المسح الخفين للرد على الرافضة، ويقولون في كتب العقائد ما نرى المسح على الخفين. طيب ايش جاب ما المسح على الخفين للعقائد؟ للرد على الرافضة، يعني غسل الرجلين ووضوء هذا يعني من الأحكام الفقهية، لما لم يذكروا غسل اليدين ومسح الرأس وغيرها؟ إنما مقصودهم من هذا الرد على الرافضة الذين يخالفون النصوص. فلهذا قال العلماء ونرى المسح على الخفين في كتب العقائد، ونرى مثلا الجماعة حقا كما قطعها، ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى أنه لا يجوز الخروج على ورث الأمور، ونرى أن المسح على الخفين، وهكذا للرد على الرافضة الذين يزعمون أن إيش؟ أنه يجب مسح ظهور القدمين. ثم أيضا هذه الآية وهي آية المائدة من آخر ما نزل، والصحابة الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية وهي آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون، ما في أحد ما يتوضأ، وليس كل الصحابة يحفظ الآية، الحفاظ قليل، ولا سيما أن من آخر ما نزل الصحابة ما كلهم يحفظ القرآن، ولهذا القراء لهم مزية على الآية، لهم ميزة، وفقهاء الصحابة، فليس كل الصحابة يحفظ الآية، لكن كل الصحابة يتوضؤون ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وضوءه غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين. واضح. وكذلك أيضا حديث المسح على الخفين من الحديث المتواترة في السنة، والمتواتر من السنة قليل، يعني أحاديث المتواترة في السنة ذكر عنها ما تقل من 14، منها حديث المسح على الخفين، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث الحوض، وحديث الميزان، وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر، في أحاديث قليلة، فدل هذا على بطلان وفساد مذهب الرافضة في عدم غسل الرجلين ومسح ظهور القدمين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليك. في حديث جرير أيضا لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه، قيل له بعد المائدة؟
إيه، قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. لو كانوا يحبون هذا الحديث جرير، لأن فيه الرد على من قال إن آية المائدة، أو على من فهم أن الآية منسوخة، كان الصحابة يعجبهم هذه الجريمة. نعم. قالوا هل استمت بالله بعد المائدة؟ نعم.
الرافضة أحسن الله عملك يستدلون برواية الجر أو بقراءة الجر وأرجلكم.
نعم من أدلة الرافضة هذه الآية
وامسحوا برؤوسكم،
الآية فيها قراءتان وآية المائدة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه القراءة المشهورة. فيكون قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قولوا وأرجلكم معطوف على أيديكم، والتقدير اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فأدخل الله تعالى المسح الخفين بين المغسولات، قال العلماء للدلالة على وجوب الترتيب، وقرئت الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واستدل بها الرافضة على إيش؟ على وجوب مسح الخفين. وأجاب العلماء عنها بجوابين عن قراءة الجر. الجواب الأول أن المراد مرجلكم أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة نص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، هذا جواب، يعني قراءة الجر وأرجلكم محمولة على ما إذا كان على الرجلين خفين، وقراءة النص وأرجلكم محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين. الجواب الثاني أن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم محمولة على المسح الخفيف، على الغسل الخفيف، يحمل المسح الخفيف كما تقول العرب بس تمسحتوا للصلاة، والمعنى واغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم غسلا خفيفا. وذلك أن السرف يعتاد في غسل الرجلين، وهذا معروف في اللغة أن الغسل الخفيف يسمى مسحا، ولذا تقول العرب تمسحت للصلاة، وبهذا يبطل استدلال الرافضة. نعم. في شيء عندكم في إضافة شيء؟
في أحسن الله عملك تكملة الحديث. أحسن الله عملك.
حديث علي اللي بعده؟
لا، تكملة الحديث في حديث عثمان رأيت أن سنتوضأ نحوضه ثم قال
من توضأ هذا. نعم، حديث عمران هذا حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا حديث في شبه حديث علي في الوضوء، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن عمرو، كلهم ستأتي حديثهم من أصح الحديث في الوضوء، وفيها أن مسح الرأس المسح بالرأس واحدة، وما جاء في تثليث مسح الرأس لا يعول عليه ولا صح أنهم مسح الرأس ثلاث مرات، كما جاء في رواية عبد الرحمن بن وردان عند أبي داود قال فيه مسح رأسه ثلاثا، والذي قال أبو داود بعد أن ذكر حديث عثمان الصحيح كلها تدل على مس الرأس أنه مرة واحدة. نعم.
صلى عليك. قال تمام الحديث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو ضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، يعني توضأ وأحسن الوضوء ثم ثم توضا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني من الوساوس، ما في شيء من الوساوس من اول الركعتين الى اخرهما، هذا من اسباب المغفره. يتوضا وضوءا شرعيا ثم صلى ركعتين ولم يحدث نفسهما بشيء، فهذا من اسباب المغفره، هذا فضل عظيم. نعم.
السلام. قال ايضا في الحديث جواز الاستعانه في احضار ماء الوضوء قول حمران ان عثمان دعا بوضوء، قد حكى ابن الملقن الاجماع على جواز ذلك من غير كراهه، ويدخل في ذلك صب الماء على المتوضئ لما ورد عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداوه كانت معي فتوضا ومسح على خفيه.
الاعانه في الوضوء لها ثلاث احوال. الحاله الاولى ان ياتي بالماء ويضعه عنده، وهذا لا شيء فيه، مثل ما فعل عمران ومثل ما حال بعض الصحابه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه من ماء ليتوضا اذا قضى حاجته، يحمل اداوه ويحضر الماء عنده، والصحابه اللي يحضره دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الحاله الثانيه ان يعاونه بصب الماء عليه وهو يتوضا، يصب على يديه يعني وهو يتوضا ثم يصب عليه يتمضى ثم يصب على يديه ويمسح ويغسل وجهه ثم يصب عليه ويغسل يده اليمنى ثم يصب عليه ويمسح يده ثم يصب عليه الماء ويمسح رأسه ثم يصب ويغسل يده اليسرى ثم يغسل وجهه اليمنى، هذا كذلك هذا لا بأس. الحالة الثالثة أن يعينه بأن يمسح الأعضاء، هذا إذا كان مريض. إذا كان مريض فأنت تعينه على المريض ينوي وأنت تصب تغسل، قد لا يستطيع الصب تصب على يده تصب وتغسل وجهه وتعطيه الماء إذا كان أو تدخل الماء في فمه تمضمض ثم تغسل يده اليمنى تعممها ثم تغسل يده اليسرى ثم تمسح برأسه وهو ينوي، لا بد ينوي إذا كان معه عقله، أما إذا كان معه الشعور هذا ما عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد المريض إذا كان معه عقله هنا الصلاة ما تسقط ما دام العقل ثابتا، فلك أن تعين المريض بأن تغسل أعضاء الوضوء وهو ينوي. هذه أحوال إيش؟ الإعانة، ثلاث أحوال: الإعانة بإحضار الماء، الإعانة بالصب عليه، هذا ليس فيهما شيء، حتى القوي ما في معنى، لأن المتوضي هو الذي يباشر، هو الذي يباشر غسل أعضاءه وهو ينوي. بغير الحالة الثالثة المريض الذي لا يستطيع، هنا لا بأس أن تعينه بأن تغسل الأعضاء وهو ينوي، والله أعلم. نعم. إذا وجد من يوضيه لا يتيمم، إذا وجد أحد يوضيه كيف يتيمم، الحمد لله الأصل هو الوضوء، إذا لم يجد اتقوا الله ما استطعتم ولا استطاع يتيمم.
غسل الجنازة، من غسل جنازة هل ينوي
الجنازة كيف؟
هل ينوي غاسل نية له؟
نعم ينوي، ما في شك يسمي وينوي الوصل الجنازة. نعم لابد لو يكون أهلا ويغسل الرجال رجل، يغسل الرجل رجل، يغسل المرأة مرأة، يكون أهلا يكون مسلم، غير مسلم ما يصح أن يغسل، كافر ما يغسل المسلم، واضح هذا؟ ولابد يسمي وينوي.
صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم بيتين في بعض الأحاديث المتواترة كما ذكرت محصل عملك، ذكر بعضهم بيتين في بعض الأحاديث المتواترة،
وهي
مما تواتر حديث من كذب،
نعم،
بنى لله بيتا واحتسب،
نعم،
رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه.
نعم معروف كل هذا كنا نحفظه بس نسينا، عادها عشان
أحد مما تواتر
حديث من كذب، يعني حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من حديث متواتر. من بنى لله مسجدا وكما محصن قطرات بنى الله له بيتا في الجنة، كذلك هذا من المتواتر. حديث الشفاعة متواترة، أحاديث المسح الخفين متواترة، أحاديث الصلاة قبل إيش؟
الرؤية ورؤية،
حديث الرؤية
عز وجل ورؤية،
حديث الشفاعة وحديث الرؤية أنكم ترى ربكم كما ترون القمر، صلاة حديث
والحوض،
حديث الحوض وحديث الرؤية
والشفاعة
ومن بنى لله مسجدا، وحديث المسح الخفين، وكذلك أيضا الصلاة، حديث النهي عن الصلاة بعد العصر. حديث الشفاعة انكرها أهل البدع مع أنها متواترة، هذه تواتر بالسنة، فاللي لا يعمل إلا بالمتواتر بالسنة معناه ما يعمل بالسنة، والسنة إذا صح الحديث فهو يفيد العلم على الصحيح، يفيد العلم ولا يفيد الظن. بعض الفقهاء يقول أنه يفيد الظن، أنه يفيد الظن ويجب العمل ولا يجب العلم، هذا يقول نو جماعة الحديث الأحد يجب العلم العمل ولا يجب العلم، وظني لكن يجب عليك أن تعمل. والصواب أنه يجب العلم، وأنه إذا صح الحديث فهو يجب العلم، يفيد العلم، يفيد العلم والعمل. أما إذا لم يصح، نعم إذا لم يصح فهو يفيد الظن. نعم
أحسن الله إليك. قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه صح شيء في الباب.
نعم، في دليل أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة ولا يمسح ثلاثا، في الرد على ما قال يمسح ثلاثا، هذه المسح ثلاثا لا تصح، الرأس لا يثلث. نعم
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه.
أقبل يعني بدأ هنا ثم أدبر، أقبل ثم أدبر، أقبل يعني بدأ من واخر الرأس إلى المقدم ثم رده هناك. ولو عكس بدأ مقدم الآن، السنة هكذا نبدأ من الأقبال، فأقبل وأدبر أو أدبر وأقبل، فالأمر في هذا واسع. وكيف مسح رأسه أجزاء، حتى لو بدأ من الوسط ومسح المهم يعمم الرأس بالمسح، الصواب أنه يعمم الرأس خلاف الإماء، قرر بعض العلماء من مسح بعض الرأس، يعمم الرأس يقبل ويدبر أو يدبر ويقبل، أو يمسح من الوسط الرأس ثم يمسح الجوانب. هنا قال إيه فأقبل وأدبر، فأقبل
وفسرت الرواية اللي بعد أحسن.
نعم.
قال: وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم، هذا لفظ آخر، وقد يفهم أقبل بأنه بدأ من مؤخر ثم أدبر، بدأ من المقدم قال أقبل، محتمل أن الثاني تفصل توضيح لها، إنما الإقبال أنه بدأ من المؤخر هذا إقبال، ويحتمل أنه بدأ أنه بدأ من المقدم، ولكن الرواية هذه واضحة، الرواية الثانية فيها توضيح بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني فصار الآن كم طريقة للمسح. الطريقة الأولى أن تبدأ بمقدم الرأس إلى القفاة ثم تردهما إلى القفاة. الطريقة الثالثة أن تبدأ من المؤخر إلى المقدم ثم من المقدم المؤخر. الطريقة الثالثة أن تضع يديك وسط الرأس ثم تمسح مقدم الرأس ثم تمسح مؤخر الرأس، فيمسح الشعر على حاله ولا ينكسه، يعني تضع يديك الحالة على في وسط الرأس ثم تمسح مقدم الرأس ثم تمسح مؤخر الرأس كذا ثم تمسح كذا مقدم الرأس ثم كذا مسح الشعر على حاله غير منكس، فصار ثلاث حالات، تبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم تردهما، الحالة الثانية أن تبدأ من المؤخر من المقدم إلى المؤخر ثم تردهما، الحالة الثانية أن تضع يدك وسط الرأس تمسح ثم تمسح المقدم ثم تمسح المؤخر والشعر على حاله لا تنكسه، صار ثلاث حالات. ها منابة الشعر آخر حد الرأس، منابة الشعر آخر حد الرأس، كذلك من المقدم مبدأ منبة الشعر، هذا ارفع الصوت سيأتي، ولكنكم تستعجلون، سيأتي الآن. نعم
صلى الله عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، الأذنان من الرأس، يمسحهما بما علق باليد من الماء ولا يأخذهما جديدا على الصحيح، جاء في رواية يأخذ ماء جديد للأذنين، والصواب أن الأذنان من الرأس لا يأخذهما ماء جديد. والطريقة أن يدخل السبابتين في صباح الضيف يعني في الخرق ويمسحهما، والإبهامان يمسحهما الظاهر الصفحة التي تلي الرأس. فهمت؟ السائل يسأل عن الأذنين، ها؟ نعم. فالسباحة السبابتين تدخلهما في إيش؟ في صماخي الأذنين الخرق تمسحهما، والإبهامان تمسح بهما الظاهر الأذنين الصفحة التي تلي الرأس. واضح؟ يعني مرة كذا. والغضاريف هل يمسحان غضاريف الأذنين؟ ما ذكر شيء، لكن بعض العلماء قال يمسحهما، ولم يذكر هنا في الحديث ما ذكر ماذا يفعل. ولو أدخل غير السباحتين، لو أدخل في السباحتين غير السباحتين ومسح ظاهر الأذنين بغير الإبهامين كفى بذلك. لكن لو أدخل بدل السباحتين الوسطى ومسح ظاهر الأذنين بالسباحتين أجزأ. لو أدخل بدل السباحتين الوسطى ومسح بالإبهامين بظاهرهما بالسباحتين أو بغيرهما حصل ذلك، حصل. لكن الأفضل أن يدخل السباحتين في صباح الأذنين وأن يمسح ظاهرهما بالإبهامين. نعم. الظريف ما ذكر شيئا، الأمر في هذا واسع. في شيء إضافة؟
قال في الحديث السابق لا تجوز زيادة في الوضوء على 3 مرات.
نعم، في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. والمرة كما سبق المرة بها إذا عمم العضو بالوضوء، ليست العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم. إذا عممت الماء بالغرفات هذه مرة، عممت اليد مسحتها من أطراف اليد تكون من أطراف الأصابع. بعض الناس يبدأ من الكف، يكتفي يغسل يديه 3 مرات قبل الوضوء، ثم يتمضى يستنشق ويغسل وجهه، ثم يمسح من مفصل الكف، ولا يغسل الكفين اكتفاء بغسلهما قبل الوضوء. هذا خطأ. غسلهما قبل الوضوء سنة، وغسلهما مثل الوضوء واجب. فلا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء إذا لم يغسل الكفين. لا بد تغسل الكفين من أطراف اليدين، من أطراف الأصابع حتى تشرع في العضد كفان، فتكون الكفان تغسله مرتين قبل الوضوء، هذا سنة، وبعد الوجه هذا إيش؟ فرض. لا لا، الأخذ لا، هذا الأخذ آلة، يكون تأخذ شيء آخر، تأخذ وتمسح تغسل. لا لا، ما يكفي الأخذ هذا، ما يتعب الكف، تأخذ شيء كذا والكف ما يأتي شيء، تأخذ وتغسل الظاهر والباطن، الظاهر كف وباطن. وهناك يعني الشاذ سبق أن كان أمر في كيفية الوضوء، في إنه بعض الناس يعني قد يوجد بعض الناس بعض الجهال الذين ينامون في المسجد الحرام وفي غيره، يقوم يتوضأ في الهواء، ما يتوضأ، يتوضأ في الهواء. كيف الهواء؟ يقف كذا، يغسل كذا، ويغسل يده ويغسل رجليه ويصلي. هذا وضوء؟ يقول يتوضأ في الهواء، توضأ في الهواء. الله تعالى يقول إذا قمتم فغسلوا وجوهكم وأيديكم في الماء، مو بالهواء. هذا عجيب، يوجد هذا، يقول يوجد هذا. بهرة، بهرة كفرة، ما بهرة كما يفعل هذا إلا هم، البهرة كفرة. وصلون البهرة، ها؟ ما هو مذهب البهرة تعرف؟ ها؟ الشيعة. إيه باطني. يرون ماذا يرون من وش معتقداتهم؟ ما هو وش معتقداتهم الباطنة؟ ها؟ ارفع الصوت.
مستلي في سوريا.
ها؟
مستلي في سوريا
هم موجودين في سوريا هم؟ موجودين في سوريا هم؟
يصلون لكن صلاتهم ثلاث.
في سوريا هم؟
لا يعني من باطنين.
ها؟ جعلوه إسماعيلية. ها؟ فرق الإسماعيلية، نعم. موجودين في مكة، ولهم بيت مقابل باب الملك عبد العزيز، كان سابقا لكن وزير الآن، بيت البهرة. وهو وقف أيضا كان يقولون هذا من العجائب، يعني هم فرق البطنية مش معتقداتهم، ماذا تعرف عن معتقداتهم؟ ما انت مع
اللي
كرهوا البطنية؟ البطنية كفرة، يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وهم أكفر من اليهود والنصارى. في الهند
يعني كثير من الناس من اليمن ومن اليمن ومن العالم
يأتون
إلى الهند لزيارة
القبور. اليمن فيه بهرة يروحون هناك الهند من اليمن فيه بهرة في اليمن
يأتون اسمه بومبي يعني.
ها؟
في الهند مكانة اسمها
بومبي. إيه طيب إيه. تقول يأتون من اليمن.
إيه.
طيب اليمن ما كيف ما في بحرة من يأتون من اليمن إلى الهند.
نعم.
على عقيدة البحرة.
إيه.
ها؟
من عمان بس.
كيف؟
يمكن من عمان.
اليمن
جبل عمان.
لا من عمان.
ها؟
من عمان الأباضية.
إيه لا الأباضية غير الأباضية غير البحرة. بعضية طائفة من الخوارج، ها؟ هذه عقيدة.
منطقة اسمها حراز في صنعاء.
منطقة في صنعاء. منطقة اسمها إيش؟ حراز. حراز ما هي في صنعاء، في صنعاء ولا خارج؟
في حوالي صنعاء.
إيه. منطقة حراز فيها. إيه.
برم فيها.
صح. صحيح. ها؟ في ايش؟ ها؟ سافرت في صنعاء يا بحر ايش؟
من الهند
إيه؟
صنعاء سافرت معهم
يعني طائر ولهذا اقول عنك يعني موجودين في حرز نعم صح اسماعيلية في حرز نعم صحيح نسأل الله السلامة فيها وهم ويظهرون الاسلام ويبطنون الكفر يعني. هم أغلى الكفر من اليهود والنصارى وأغلى الكفر من الوثنيين أغلى شد أغلى كفرهم أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من إيش من الوثنيين صلى الله عليه وسلم والعافية لأن اليهود والنصارى كفر ظاهر والوثنيين كفر ظاهر لكن هذا كفر خفي ينتسبون الإسلام ويتوضؤون ويصلون فهم منافقون والمنافقون يدرك الأسماء النار نسأل الله السلامة والعافية
قد شهد ذلك في أحسن الله في المسجد الحرام أحد متوضأ في الهواء كما ذكرت وصلى
الله أنهم يتوضأ
بالهواء نعم في رؤية في المسجد الحرام في
صلى الله عليه إذا كان هؤلاء فهم معروف حالهم من صلى الله صلى الله السلام والعافية نعم
صلى الله عليه أيضا ذكرتم شذوذ رواية أو نقص في الحديث فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم لأن نسلم نقص
فمن زاد
فمن زاد على ذلك أو نقص
ما هي ثابتة أو نقص
شاذة هي شاذة بدليل أنه سلم نقص عن الثلاث كما ذكرت ما صلى الله
عليه وسلم صحيح لا نقصنا ما تثبت أو نقص من اللي رواها شاد في عثمان
أبو داود أحسن الله عليه
طيب
صلى الله عليه أيضا ذكر قال والقول بأن الرأس يمسح مرة واحدة هو مذهب الجمهور من أهل العلم من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة ثم ذكر أدلتهم ثم قال والقول الثاني أنه يشرع تثليث مسح الرأس أنه يشرع القول الثاني أنه يشرع تثليث مسح الرأس وهو مذهب الشافعي فإنه قال وأحب لو مسح رأسه ثلاثا وواحدة تجزئه وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول لبعض السلف كإبراهيم التيمي وعطاء
إبراهيم التيمي وعطاء
نعم واستدلوا بما يلي حديث عثمان رضي الله عنه ففي رواية أنه قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا أخرجه مسلم قالوا فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس الثاني ما أخرجه أبو داود من حديث عثمان طريق عامر بن شقيق عن عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا والصحيح القول الأول وهو أن الرأس يمسح مرة واحدة على الصفة الآتي والزيادة على ذلك غير مشروعة لقوة دليله ولأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ ولأنه لو اعتبر العدد في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء وأما رواية مسلم فهي مجملة وقد تبين في الرواية الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو أن التثليث يختص بالمغسول قال أحسن الله عملك وأما حديث أبي داود فهو ضعيف من هذا الطريق لأنه من رواية عامر بن شقيق وهو لين الحديث، ثم هي معارضة بما هو صح منها فتكون شاذة.
يعني رواية ومسح برأسه.
أي نعم قال ثلاثة نعم شاذة. ولهذا قال أبو داود بعدها حديث عثمان رضي الله عنه الصحة كله تدل على أن على مسح الرأس أنه مرة. في الموسوعة الميسرة أحسن الله عملك للأديان المذاهب المعاصرة قال البهرة هم إسماعيلية مستعلية يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب، ولذا يسمون بالطيبية.
إيش بهرة إيش؟
هم إسماعيلية مستعلية.
مستعلية إيش سموا مستعلية؟
يعترفون بالإمام المستعلي.
طيب وش ما هو الإمام المستعلي؟
كذا قال
سمع. كل إمام مستعلي يعني هو يعني كل علو له علو يعني كل إمام هو اللي يتصرف، فما أدري مش المستعلي يعني وصف كاشف ولا ها؟ لقب
لقب لهذا الإمام مثل الألقاب عند الشيعة الكاظم وفلان وإلى غيره والرضا ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب، ولذا يسمون بالطيبية وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. قال والإمام الطيب دخل الستر سنة 525
دخل إيش؟
الستر سنة 525 للهجرة، والأئمة المسترون من نسل إلى الآن لا يعرف عنهم شيء.
مثل دخل الستر دعم دخل الستر
نعم
دخل الستر ولم يخرج
نعم، والأئمة المسترون من نسل إلى الآن لا يعرف عنهم شيء حتى إن أسمائهم غير معروفة وعلماء البهرة أنفسهم لا يعرفونهم. وانقسمت البهرة إلى فرقتين، البهرة الداودية نسبة إلى قطب شاه داود وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري وداعيتهم يقيم في بومباي، والبهرة السليمانية نسبة إلى سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم في اليمن حتى اليوم.
بهرة السليمانية
نعم سلام.
صلاح الأمر يعني في خطير في العقيدة الآن
نعم
تشرها.
قال أيضا والبهرة خليط من عقائد منحرفة شتى، وهم باطنية وهم جزء من الإسماعيلية والتي كانت من فرق الشيعة لكنهم غلوا في أئمتهم أشد من غلو الرافضة، وهذه بعض عقائدهم، لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، ظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق الإسلامية المعتدلة، باطنهم شيء آخر، فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب ابن الآمر.
يصلون له؟
نعم
يذهبون إلى جعلوه إلههم.
يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين لكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز على الإمام. انتهى من الموسوعة الميسرة.
الموسوعة من الجمعة هذه؟
نعم الموسوعة الميسرة مجموعة من جمع الندوة العالمية مطبوعة في مجلدين أحسن الله عملك.
عالمية
من جمع الندوة العالمية.
الندوة
نعم أحسن الله عملك. وقال أيضا وأما الغلو في إمامهم فله صور متعددة من السجود له وتقبيل يده ورجله من الرجال والنساء وغير ذلك، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة كبير علماء سأل علماء اللجنة الدائمة كبير علماء بهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه، فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين؟ حديثا نشرت صورة لرجل بهري يسجد لكبير علماء بهرة في جريدة، ولاطلاعكم عليه نرفق لكم الصورة. فأجابوا صلى الله عليه وسلم اللجنة الدائمة السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة وقرب من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده لعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وتجنبوا الطاغوت، وقوله ما أرسلنا من قبلكم من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر كونهما آيتين مخلوقتين لله فلا يستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات، وأمر تعالى بإفراده بالسجود كونه خالقا لهما ولغيرهما من سائر الموجودات فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة، ولقوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فأمر بالسجود له تعالى وحده ثم عم فأمر عباده أن يتوجه إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من المخلوقات. فإذا كان حال البهرة كما ذكر في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له واتخاذ له شريكا مع الله أو إلها من دون الله، وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه، فكلا الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. هذه الفتوى بتوقيع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله.
رحمهم الله. صلى الله عليه وسلم. لا شك في كفرهم، أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم. حديث بعده.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث فيه الأمر بالستار بالاستنثار ثلاثا، إذا استغلهم فليستنثر بعد اليقظة. هذا الجمهور، هذا الاستنثار عند الجمهور الاستحباب، والظاهر أنه الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أنه الوجوب. وهذا غير الاستنثار في الوضوء، هذا الاستنثار يكون إيش؟ بعد اليقظة وقبل الوضوء. وهل يكون بعد غسل اليدين أو قبلهما؟ إذن فهذا الأمر الاستنثار ثلاثا بعد اليقظة عند الجمهور عند الاستحباب، وهو الوجوب، وهو غير الاستنثار في الوضوء. الاستنثار في الوضوء لا بد، فإنه لا بد منه في الوضوء. وعندهم أنه خاص بنوم الليل، عند الجمهور أن هذا خاص بنوم الليل لقوله يبيت، فإن الشيطان يبيت على خشوم، هو خاص بنوم الليل. والأولى أن يكون عاما، يعني سواء في الليل أو في غيره. والأنف موضع ضيق، وهذا يدل على الشيطان اللطيف، وأن الله قد أعطاه القدرة على التصرف والمؤمن عليه الامتثال. وقوله في الحديث الذي بعده: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، النهي للتحريم، والأمر بغسل يدين ثلاثا للوجوب، لكن لو غمسها قبل الغسل أساء وأثم، والماء طهور. النهي للتحريم والأمر بغسل يدين ثلاثا للوجوب، لكن لو غمسها قبل الغسل أساء وآثم والماء طهور، فلا يكون مستعمل، خلافا للفقهاء القائل بأنه يكون مستعمل فلا تصح الطهارة به. وعلى هذا يكون إيش؟ غسل اليدين ثلاثا ثم يستنثر. الأولى أن يكون غسل اليدين قبل، يغسل يديه ثلاثا حتى يغسل ثلاثا ثم يستنثر ثلاثا. الآن ما فينا نص صنبور صب يغسل. نعم. في إضافة، إذن الأمر الاستنثار عند الجمهور الاستحباب، لكن الأصل في الأوامر الوجوب. كيف؟ ما الذي صرف عن الوجوب الاستحباب؟ وكذلك النهي لا يغمس يده النهي للتحريم، ويكون الأمر بغسلين وجوبا، غسلين وجوبا والاستنثار وجوبا. لكن لو عصى أو خالف الأمر وغمسه، فهل يكون ما تسلب طهوريته ولا تضرب به؟ لا تستطيع ولا يتغير أحد أوصافه. نعم. في شيء إضافة؟ لا، ما يدخل. عصى قبل الوضوء، هذا استنثار ثلاثا قبل الوضوء، غسل ثلاثا قبل الوضوء. أن الشيطان إيش؟ القرين.
قال إن هذا الشيطان هو القرين الملازم للإنسان، فلا يبعده ذكر ولا تعوذ، لكن ذلك يقي من شره بإذن الله.
هذا في أي شيء؟
إن الشيطان يبيت على خشوم.
طيب في استعاذة؟ في إن الشيطان يبيت على، إذا استغل أحدكم من الشيطان به، يعني هذا الشيطان هو إيش؟ هو قرين، فلا إيش؟ فلا يبعد،
فلا يبعده ذكر، يقول
نعم، فلا يبعده ذكر ولا تعوذ، لكن ذلك يقي،
فلا يبعده ذكر ولا تعوذ، يعني ملازم للإنسان، لكن
ذلك يقي من شره بإذن الله.
لا شك التعوذ
فعل، يعني الاستنثار صنعه،
يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقي، لا شك يقي من شره. نعم. الشيطان عام، شيطان الجن وغيره، يعني وإن كان القرين ملازم، لكنه لا يقربه ولا يؤذيه، يسمى شره. في الحديث النبي قال: ما منكم إلا معه قرين. قالوا: وأنت رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله عانني عليه فأسلم روي فأسلم يعني دخل في الإسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وروي فأسلم يعني فأسلم مشرف وإن كان باقيا على دينه الشيطان. ما منكم أحد إلا معه قرين. قال ومتى رسول قال أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم يعني فأسلم قرين يعني دخل في الإسلام. وفي رواية إلا أن الله عانني فأسلم يعني فأسلم وأنا مشرف وإن كان الشيطان باقيا على دينه. قيل هذا غسل أي غسل يسقوه هذا الشيخ بسام يقول إيش إن هذا الأمر بالاستنثار.
بعض الروايات قيلت هذا الاستنثار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه من الوضوء. بعض الروايات أطلقته ولم تقيد ولولا الاستنثار ثلاث من إن لم يصادف إن لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوءه.
بعضها مطلق وبعضها إيش مقيد يعني يحمل المطلق على المقيد.
بعض الروايات قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء. وبعض الروايات أطلقته ولم تقيد فالأولى الاستنثار ثلاثا إن لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوءا فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من بيتوته.
يعني عليه الاستنثر سواء أراد أن يتوضأ ولا يتوضأ. فإن توضأ بعده الحمد لله وإن لم يتوضأ فأتى امتثل امتثل الأمر.
والأفضل
أحسن مرجح حلالة استنثر إذا استنقض من نوم الليل استنثر
حتى لو ما أراد
الوضوء. نعم حتى لو ما أراد الوضوء أراد مثلا يتسحر صوم مثلا استنثر استنثر ويتسحر. وإذا أراد أن يتوضأ استنثر مع الوضوء يعني مطلق. أو أراد أن ينوم مرة أخرى ظاهره يعني استيقظ يستنثر ثم يأكل أو يستنثر ثم ينام.
ذكروا نحو هذا أحسن الله ذكروا نحو هذا في حاشية شرح الشيخ بن باز رحمه الله. قالوا في الحاشية ورد الأمر بالاستنثار عند القيام من النوم مطلقا في رواية مسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. وجاء مقيدا بإرادة الوضوء في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر. فحمل بعض العلماء المطلق على المقيد وقالوا باستحباب الاستنثار للقائم من النوم إذا أراد الوضوء. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى على أن علة الحكم الاستنثار هي مبيت الشيطان على خيشومه. وهذه علة منصوصة ومعقولة المعنى يستوي فيها من أراد الوضوء ومن لم يرد ومن لم يرده. وهذا يؤيد كلام سماحة الشيخ رحمه الله. هذا تعليق من
تعليق
نعم. لكن الشيخ بن باز رحمه الله بعد ذلك قال وإذا لم يتيسر له الاستنثار عند استيقاظه من النوم كفى استنثاره في الوضوء فإنه حاصل به لأنه مشروع.
إذا لم يتيسر أو لا كان الماء قليل أو لا وجد الماء. نعم.
قال والسنة أن يكرر ثلاثا لأنه أبلغ. ومعلوم أن الاستنثار في الوضوء يكفي مرة واحدة لكن هنا أمر بالثلاث فيتأكد فعل الثلاث لأنه أبلغ في النظافة وإزالة الأذى.
طيب قبل عليش
حديث لقيط بن صابر
وفق الله جميع أطاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.